ذم الابتداع.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أنت رب الطيبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كلا في كتاب مبين.
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، لازلنا نتدارس شناعة البدعة في الإسلام وأنها توجب للإنسان سوء الختام. نسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وقد تقدم معنا إخوة الكرام أن هذا المبحث سنتدارسه ضمن ثلاثة أمور: أولها في تعريف البدعة، وثانيها في النصوص المحذرة من البدعة، وثالثها في أقسام البدعة. وقد انتهينا من المبحث الأول مع التعليق عليه بما فتح الله عز وجل، وقد تقدم معنا أن البدعة هي الحدث في الإسلام عن طريق الزيادة أو النقصان مع زعم التقرب بذلك إلى الرحمن، وذلك الحدث المحدث لا تشهد له نصوص الشرع ختام ولم يقل به أحد من أئمتنا الكرام. وننتقل في هذه الموعظة المباركة إخوة الكرام إلى مباركة الأمر الثاني، ألا وهو النصوص التي تحذر من البدعة، تحذر من الهوى والابتداء، وتأمرنا بالاقتداء بخاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، إن ديننا يقوم على جعانتين اثنتين وعلى ركنين رسمين، أحدهما إخلاص لربنا وثانيهما اقتداء بنبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذان الرسمان الرسمان والدعامتان المتينتان هما مدلول كلمة التوحيد في الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله إخلاصنا لربنا وعبادتنا له وحده لا شريك له، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام اقتداؤنا بنبينا واتباعنا له، فمعبودنا والرحمن، وإلهنا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ودين الله من أوله لآخره يقوم على هاتين الدعامتين، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، فقال: دين الله منحصرا في هاتين الجملتين، إياك أريد بما تريد، إياك أريد. فمن لم يرد الله المجيد سبحانه وتعالى بأفعاله وبحركاته وسكناته فهو من أهل الشرك والرياء، ومن لم يتبع خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فهو من أهل الزيغ والابتداع والأهواء. فلا بد من إخلاص لله عز وجل ومتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام. إخوة الكرام، فكل من انحرف عن اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام فهو مبتدع، فهو صاحب زيغ وهوى، سواء فرط أو أفرط، كما تقدم معنا في تعريف البدعة. إخوة الكرام، وقد جاءت نصوص القرآن تأمرنا باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام وتحذرنا من مخالفته، وتتابعت الأحاديث التي تقرر هذا الأمر، كما تتابع أئمتنا الكرام على وصية هذه الأمة بهذا الأمر. أما آيات القرآن التي تأمرنا بطاعة نبينا عليه الصلاة والسلام لئلا نكون من المبتدعين اللئام فهي كثيرة كثيرة، وقد كنت ذكرت بعضها فيما تقدم في أول موعظة عند ذكر البدعة، وأحاول في هذه الموعظة أن أذكر شيئا لم يتقدم ذكره بعون الله جل وعلا. إخوة الكرام، أمرنا الله جل وعلا باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام لئلا نكون من الزائغين المبتدعين، فقال ذو العزة والجلال في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قيدا لبيان الواقع، ولا يمكن أن تصدر الدعوة من الله جل وعلا ونبيه عليه الصلاة والسلام على خلاف ذلك. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فدعوة الله ودعوة نبيه خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه فيها هذا الأمر، وهي حياتنا في هذه الحياة حياة حقيقية آمنة مطمئنة توصلنا إلى السعادة والحياة الحقيقية أيضا بعد الممات. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والآيات في ذلك كثيرة إخوة الكرام، منها قول ذي الجلال والإكرام في سورة الحشر: وأطيعوا الله ورسوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نأخذه وأن نتبعه وأن نقتدي به عليه صلوات الله وسلامه. وقد ربط الله جل وعلا محبته باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، كما علق رحمته باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام والاقتداء به على الدوام. فقال جل وعلا في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهكذا رحمة الله تكون لمن اقتدى بخير خلق الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وقد أشار الله إلى هذا الأمر في سورة الأعراف عندما حكى ما جرى من كليمه ونبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام من مناجاة بينه وبين ربنا الرحمن مع وفده الذين اختارهم من قومه وكانوا 70 رجلا. يقول الله جل وعلا مخبرا عما جرى في تلك المناجاة من ذلك قول الله جل وعلا حكاية كما قلت عن كريمه ونبيه ونجيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يقول نبي الله موسى كما حكى الله جل وعلا عنه: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، تبنا إليك ورجعنا إليك، إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم بينا من يتصفون بهذه الصفات، فقال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. رحمة الله تكون لهؤلاء والفلاح يكون لهؤلاء الذين يتبعون الرسول النبي الأمي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وعليه خرج النصارى من هذا الوصف وخرج اليهود من هذا الوصف وخرجت كل أمة ضالة ملعونة من هذا الوصف. لا ينال وصف الفلاح ولا يحصل رحمة الله إلا من اقتدى بنبينا خير خلق الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، وقد أمرنا الله جل وعلا باتباع صراطه المستقيم الذي أتى به نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام وحذرنا من الخروج عنه، فقال جل وعلا في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهكذا أخبرنا العزيز الغفور في آخر سورة النور عن وصف المؤمنين وأنهم يتبعون النبي الأمين عليه الصلاة والسلام ويقتدون به في كل حين. وحذرهم الله جل وعلا غاية التحذير من مخالفة هذا النبي البشير النذير على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فمن خالفه فقد عرض لنفسه فقد عرض نفسه لفتنة الحياة والعذاب بعد الممات. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن من شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، المصدر هنا دعاء، لا تجعلوا دعاء الرسول إما أن يكون مضافا إلى الفاعل، فلا تجعلوا دعاء الرسول إليكم دعاء الرسول لكم إذا دعاكم للاجتماع، لا تجعلوا هذا الدعاء منه. فما هو الحال في دعاء بعضكم لبعض؟ إن شئتم حضرتم، وإن شئتم تخلفتم، وإن شئتم بعد الحضور فارقتم هذا المجلس، هذا يكون فيما بينكم. أما هذا النبي عليه الصلاة والسلام إن دعا فالإجابة واجبة، وإذا حضرت فلينبغي أن تتخلف وأن تخرج وأن تفارق إلا بإذن منه عليه الصلاة والسلام. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، والآية تحتمل أن تكون من إضافة المصدر إلى المفعول. لا تجعلوا دعاءكم للرسول عليه الصلاة والسلام ومناداتكم له عندما تنادونه عليه الصلاة والسلام، لا تجعلوا هذه المناداة وهذا الدعاء كما ينادي بعضكم بعضا، فإياك ثم إياك أن تقول يا محمد يا ابن عبد الله، لا يصح هذا رسول الله خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، قل يا نبي الله يا رسول الله يا أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام، فلا تنادي رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ينادي بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقد نص الإمام ابن حجر الهيثمي على أن من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأضافه إلى أبيه ولم ينعته بنعت النبوة والرسالة فينبغي أن يعذب، وأن يعذب التأديب المليغ عندما يقول قال محمد بن عبد الله يا عبد الله، لكن عده بما نعته به رب العالمين محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فإذا ذكرته قل قال حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله، قال خاتم أنبياء الله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ولا يضاف إلى أبيه عليه صلوات الله وسلامه إلا عند بيان نسبه عليه صلوات الله وسلامه. ومعنى هذا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فإذا دعاكم لدعوته شأن، وإذا دعوتموه فتأدبوا غاية التأديب مع هذا النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يختفون، ويلوذ الواحد الآخر ليخرج من الاجتماع الذي دعاهم إليه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والله وسلامه. وهذا كان يحصل من المنافقين، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة في هذه الحياة دلية ومصيبة عظيمة فاقرة تهلكهم، أن تصيبهم فتنة في دينهم فيخرجوا عن دين ربهم عز وجل، وأي فتنة أعظم من مخالفتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إخوة الكرام، هذه بعض نصوص القرآن تأمرنا بالاقتداء واتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، وتحذرنا من مخالفته عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تقرر هذا الأمر وتبينه، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدرسه في الأمة على الدوام، فكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام في كل جمعة يوصي عباد الله بهذا الأمر، ألا وهو أن سنته هي الهدى، فمن تبعها فقد اهتدى، ومن انحرف عنها فهو على ضلال وردى. ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيح مسلم، والحديث رواه الإمام النسائي في سننه وابن ماجه في سننه أيضا، والحديث رواه الإمام البغوي في شرح السنة والإمام الآجري في كتاب الشريعة، وهو حديث صحيح صحيح، فهو في صحيح مسلم كما سمعتم، من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إذا قام خطيبا يخطب فيهم الجمعة عليه صلوات الله وسلامه احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ثم يقول أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة. زاد الإمام النسائي في سننه بإسناد صحيح: وكل ضلالة في النار. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان هذا الكلام الحق يقوله نبينا المختار عليه صلوات الله وسلامه في كل جمعة إذا خطب المسلمين، يدرس هذا المعنى في قلوبهم. أصدق الحديث كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هو الذي يهدي للتي هي أقوم، وخير الهدى وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور المحدثات المبتدعات، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم إخوتي الكرام، كل من اخترع شيئا في دين الله لم يأذن به الله فهو مردود عليه ولا يقبله الله جل وعلا. ثبت في مسند الإمام أحمد الصحيحين، والحديث رواه الإمام ابن ماجه في سننه، وأبو داود في سننه، والبغوي في شرح السنة أيضا، ورواه الإمام ابن أبي عاصم في السنة، وهو في أعلى درجات الصحة فهو في الصحيحين. لرواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه لا يقبل عند الله عز وجل. وفي رواية في صحيح مسلم، وقد علقها البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، وهي أيضا في كتاب السنة لابن أبي عاصم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية في سنن أبي داود: من صنع أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من صنع أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه لا يقبل عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، كما قلت، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدرس هذا المعنى ويؤكد عليه في كثير من المناسبات عليه صلوات الله وسلامه، لتكون الأمة على وعي تام، ولتريد بعبادتها وجه الرحمن كما جاء بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا يقبل العمل عند الله إلا إذا أخلصت فيه لله واتبعت فيه رسول الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، كما قلت، هذا الأمر كان يوصي به نبينا عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام وأمته على الدوام. ثبت في مسند الإمام أحمد، والحديث رواه أهل السنن الأربعة إلا الإمام النسائي، ورواه الإمام البغوي في شرح السنة، ورواه الإمام الدارمي في سننه وهو في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، ورواه الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء، ورواه الإمام البيهقي عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة الله في كثير من كتبه، فرواه في السنن الكبرى وفي المدخل إلى السنن، ورواه في دلائل النبوة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ورواه في شعب الإيمان، ورواه في كتاب الاعتقاد، ورواه الإمام ابن أبي عاصم في السنة، والإمام الأجري في الشريعة، والإمام اللالكائي في شرح أصول أهل السنة، والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهو مروي في غير ذلك من دواوين السنة، والحديث صحيح صحيح إسناده كالشمس في رابعة النهار، لرواية أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة لغت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. شعر الصحابة الكرام من حرقة نبينا عليه الصلاة والسلام واشتداده في الموعظة في آخر حياته، شعروا أنه يوصيهم لأن أجله قد اقترب عليه الصلاة والسلام، حتى ابتعد عن الاجتهاد في وصية هذه الأمة لتكون على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، ديننا يقوم على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما فهم ذلك سادتنا وأئمتنا سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فمن جرد القرآن عن السنة فهو ضال، ومن جرد القرآن والسنة عن فهم سلفنا فهو ضال. فلا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة: كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حسب ما فهم سلفنا الكرام الخلفاء الراشدون المهديون، ومن سار على نهجهم الميمون فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وتقدم معنا في رواية النسائي في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوصينا بهذا الأمر على الدوام، ويحذرنا من مخالفته عليه الصلاة والسلام والخروج عن سنته في أي أمر من الأمور، فذلك ضلال وشبور. ثبت في مسند الإمام أحمد، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، ورواه الإمام الأجري في الشريعة، والبزار في مسنده، وابن أبي عاصم في السنة، ورواه الإمام اللالكائي في شرح السنة، من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. وقد روى الحديث هؤلاء أيضا باستثناء ابن حبان والحاكم وزيادة الإمام ابن ماجه، فهو في المسند وسنن ابن ماجه، وأخرجه من تقدم ذكرهم من رواية جابر بن عبد الله، فهو من رواية عبد الله بن مسعود ومن رواية جابر بن عبد الله. وكما قلت، هذه المصادر الحديث مروي فيها عن هذين الصحابيين الجليلين عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. وأما حديث عبد الله بن مسعود فقد روي أيضا في غير المصادر التي تقدمت من دواوين السنة، رواه الإمام الطبري في تفسيره والإمام الطيالسي في مسنده، رواه الإمام البغوي في شرح السنة وفي معالم التنزيل، ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والحديث صحيح. وقد بحث الإمام ابن كثير عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في إسناد هذا الحديث وحقق درجته ومكانته، وقد جرى كلام حول إسناد حديث جابر فيشهد له حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. انظروا كلامه إن شئتم إخوة الكرام في تفسيره في الجزء الثاني صفحة 90 و100 عند الآية التي سيقرأها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هذا الحديث الشريف. ولفظ الحديث كما قلت من رواية عبد الله بن مسعود، وحديث جابر بمعناه رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ثم قال: هذا صراط الله مستقيما، هذا صراط الله مستقيما. ثم خط النبي عليه الصلاة والسلام خطوطا متعددة عن يمينه وعن شماله، عن يمين هذا الخط وعن شماله، وقال: هذه هي السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك يا إخوتي الكرام، لا بد للإخلاص من الاتباع، وإخلاص من غير اتباع لا يقبل عند خالق الأشياء، عند رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعالج وقائع كثيرة جرت في زمنه المبارك من قبل بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، دفعهم إلى تلك الوقائع والحوادث إخلاصهم لربهم جل وعلا وطلبهم التقرب لديه. لكن في بعض تلك الحوادث والوقائع انحراف عما أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يواجه تلك الحوادث ويضع المنهج الصحيح للأمة الذي ينبغي أن تسير عليه. وإليكم بعض هذه الحوادث التي هي ثابتة في دواوين السنة، منها ما ثبت في المسند والصحيحين. والحديث رواه الإمام النسائي في السنن، ورواه ابن سعد في الطبقات، ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي على نبينا وآله وأزواجه وصحبه صلوات الله وسلامه يسألون عن عبادته في السر، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. ثم قال بعضهم لبعض معتبرا لنبينا عليه الصلاة والسلام من عدم اجتهاده في عبادة الرحمن على حسب توهمهم، قال بعضهم لبعض: أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن ليس لنا هذه المنقبة والمكانة، فينبغي أن نبذل جدا لا يبذله عليه صلوات الله وسلامه. ثم قال بعضهم: أما أنا أصلي الليل ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقالتهم جمعهم، وقامت الصحابة خطيبا فداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا عليه صلوات الله وسلامه، فقال: ما بال أناس يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وثبت في الصحيحين من رواية أم عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ومرد الكمال إلى قوتين اثنتين لا ثالث لهما: قوة علمية نظرية وقوة عملية طلبية، وقد اجتمعتا في نبينا خير البرية عليه الصلاة والسلام على وجه التمام، فهو أعرف الخلق بالحق جل وعلا، وهو أعبد الخلق للحق جل وعلا. أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. انتبه لختام الحديث، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، هذا ممن يعبد هواه ولا يعبد مولاه، وينبغي أن يعبد الله بما يريد لا بما نريد نحن. اعبد الله كما بين على لسان نبيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، إياك أريد بما تريد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وثبت في سنن الترمذي، والحديث رواه الحاكم في المستدرك، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه الإمام البزار في مسنده، وإسناد صحيح كالشمس من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر حتى مررنا بشعب، فرأى بعض الصحابة عيينة من ماء عذبا صغيرة تنبع ماء عذبا عيينة من ماء، فأعجبه حالها وفكر في نفسه أن يمكث عندها ليتعبد الله عز وجل، لكن من صلاح قلبه وحبه لنبيه عليه الصلاة والسلام قال: لن أنفذ ما عزمت عليه حتى أعرض الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام. فعرض حاله على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشعب المنعدل فيه عيينة من ماء، أقيم عنده أعبد رب الأرض والسماء وأعتزل الدنيا وما فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، لا تفعل، فإن مقام أحدكم في الصف خير له من عبادته لربه في بيته 70 عاما. إذا كنت ساعة في الصف في صف المؤمنين لقائم مقاتلة أعداء الله المجرمين، إذا كنت ساعة فقط، هذا خير من أن تعبد الله 70 عاما. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويرحمكم ويدخلكم الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: قاتلوا في سبيل الله، فوالذي نفسي بيده على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. والفواق والثواب بفتح الفاء وضمها، وبهما قرئ قول الله جل وعلا في سورة صاد: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، ما لها من فواق. قرأ حمزة والكسائي وخلف: ما لها من فواق، والفواق والفواق. قال الإمام الفراء: هنا بمعنى واحد، وهو بمعنى الاستراحة والراحة، وهو بمعنى التردد والرجوع. وحقيقته في لغة العرب الفواق والفواق هو الوقت الذي يكون بين الحلبتين. إذا حلب الإنسان الشاة، حلب الناقة عندما يضغط على ثديها فيخرج اللبن، ثم بعد ذلك يرخي يده ليضغط مرة أخرى، هذه الفترة التي بين الحلبتين يقال لها فواق، يقال لها فواق. إخوتي الكرام، وتفسير الفواق الفواق بما ذكرت هو أحد التفسيرين للفظ المذكور، كما ذكر علماء اللغة وعلماء الشريعة المطهرة في كتب التفسير والحديث الشريف. ففي القاموس وشرحه تاج العروس وفي لسان العرب يقول علماء اللغة رحمة الله عليهم جميعا: الفواق بالضم كغراب، ويفتح الفواق يطلق على أمرين اثنين: الأمر الأول ما بين الحلبتين من الوقت، لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر، ثم تحلب يقال ما أقام عنده إلا فواقا إلا فواقا أي إلا وقتا يسيرا. والأمر الثاني الذي يطلق عليه لفظ الفواق والفواق يطلق أيضا على ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع، فهذا الوقت الذي يكون ما بين قبض الحالب على الضرع ثم إرساله عند الحلب يسمى فواقا وفواقا أيضا. إخوة الكرام، وقد ورد هذا المعنى عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة وفيها بيان عظيم ثواب المجاهدين عند رب العالمين. ففي مسند الإمام أحمد والسنن الأربعة، والحديث رواه الإمام الدارمي في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والبيهقي في السنن الكبرى ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير كما في جمع الجوامع. والحديث قد صححه الإمام الترمذي والحاكم وأقره عليه الإمام الذهبي رحمة الله عليهم جميعا. والحديث من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل في سبيل الله صادقا من نفسه ثم مات أو قتل كان له أجر شهيد، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله فعليه طابع الشهداء. والأحاديث كما قلت في ذلك كثيرة، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن زنجونة كما في جمع الجوامع من رواية عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة حرم الله على وجهه النار، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة حرم الله على وجهه النار. فمن قاتل في سبيل الله وقتا قصيرا بمقدار ما بين الحلبتين من وقت دقائق ثواني وجبت له الجنة، فهذا خير لك يا عبد الله من أن تعبد الله في هذا المكان. ولذلك قال له نبينا عليه الصلاة والسلام لا تفعل. إخوتي الكرام، إن شأن الجهاد عظيم عظيم، وحقيقة ينبغي أن نتدارس أمره ومنزلته في هذا الحين، فقد عطل الجهاد في البلاد في هذه الأوقات. وسيأتينا إخوة الكرام منزلة هذه الشعيرة التي عطلها أعداء الله جل وعلا وركنوا إلى الحياة الدنيا وطاب لهم العيش الدنيء في هذه الحياة الدنيا مع الكافرين من اليهود الملعونين والنصارى الضالين وبقية أصناف الكفرة المجرمين. نسأل الله أن يفرج عن المسلمين وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، هذا الصحابي الجليل أراد أن ينعجل في ذلك المكان لعبادة الرحمن، فنهاه نبينا عليه الصلاة والسلام وأمره بلزوم الجماعة واتباع السنة. نعم إخوتي الكرام، من أراد أن يزكي نفسه، أراد أن يهذبها، أراد أن يصلحها، فبشرع الله لا برأيه ولا بهواه. فإذا أراد الإنسان أن يتيح، ما عندنا سلاحة كسلاحة الرهبان الذين اعتزلوا في الأديرة والصوامع والكهوف والمغارات فلعب بهم الشيطان كما يلعب الصبيان بالكرة. عندنا سلاحة عظيمة يتيح الإنسان فيها، ألا وهي الجهاد في سبيل الله. وقد أخبرنا عن ذلك نبينا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، ففي سنن أبي داود رواه الإمام الحاكم في المستدرك ورواه البيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإمام ورواه سموه يأتي سوائل
فهو معتقد في تاريخ دمشق، فقرأه شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك عليه الجميع رحمة الله في كتاب الجهاد، وإسناد الحديث الصحيح من رواية أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لي في السلاحة. فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: سلاحة أمتي الجهاد في سبيل الله، سلاحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وهكذا عندما كان يشكو إليه بعض الشباب أحوالهم وأنهم يجدون ضغطا من العزوبة، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى ما يزكي به، إلى ما يزكون به نفوسهم، ولا داعي بعد ذلك لمعالجات ردية شيطانية. ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير، والحديث رواه الإمام البغوي في شرح السنة، وإسناد الحديث رجاله ثقات، من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الخطاء أن يختصر لأنه شاب يكتفي من العذوبة، فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: خطاء أمتي الصيام والقيام، خطاء أمتي الصيام والقيام. والأحاديث وردت في هذا المعنى كثيرة، منها ما ثبت في مسند الإمام أحمد، وفي الإسناد رجل لم يسمى ويشهد له ما تقدم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الخطاء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قم وسل الله من فضله، قم وسل الله من فضله. فهذا الصيام وهذا القيام يستأصلان ما في النفس من شهوات وأوهام، قم وسل الله من فضله. وفي معجم الطبراني الكبير، وفي الإسناد عبد الملك بن قدامة الجمحي، واتفق ابن معين وغيره والجمهور على ضعيفه، وقد حكم الحافظ ابن حجر عليه بالتقريب لأنه ضعيف، وهو من رجال سنن ابن ماجه. ولفظ الحديث من رواية عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الاختصاء أيضا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عليك بالصوم فإنه مخطرة، فإنه مخطرة، حصن، حصن باعث على الحياة والخشية من رب الأرض والسماء، هو حصن منيع، عليك بالصيام، عليك بالصوم فإنه مخطرة. فهؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين عندما وقع في أنفسهم ما وقع وأرادوا أن يعالجوا ذلك الوقائع بحسب اجتهاداتهم طلبا لرضوان ربهم، نهاهم نبينا عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالاقتداء بسنته. ويشهد للأحاديث المتقدمة في إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام: من يستفي من العذوبة ويريد أن يتخلص منها يشهد لها. الحديث الصحيح الثالث في مسند الإمام أحمد والصحيحين والسنن الأربع، وهو في صحيح ابن حبان والسنن الكبرى للإمام البيهقي، وهو في أعلى درجات الصحة، من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه آيات القرآن تأمرنا باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، وتحذرنا من مخالفته ومن الاتباع في دين الرحمن. وهذه أيضا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تأمرنا بالاقتداء به، وتحذرنا من الاتباع ومن مخالفة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الأمر تتابع سلفنا الكرام، فكانوا يوصون بالتزام السنة ويحذرون من مخالفتها من البدعة، ويبينون أن من اقتصد وكان على سنة فهو خير وأفضل ممن اجتهد وكان على هوى وبدعة. ثبت في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الإمام الذهبي، وفي معجم الطبراني الكبير وسنن الإمام الدارمي، والحديث في السنن الكبرى للإمام البيهقي، ورواه الإمام اللالكائي في شرح أصول أهل السنة الكرام عن سيدنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام أنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فإذا كنت على السنة فمهما قل جهدك في النوافل والتطوع، ومهما قل نشاطك واجتهادك، فأنت على هدى ما دمت تتبع سنة النبي المصطفى عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه. فإذا ابتدعت وعبدت ربك على حسب رأيك، فكلما ازددت اجتهادا ازددت من الله ابتعادا. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وهذا الكلام مروي عن سيد القراء أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وأثر أبي رواه الأئمة الكرام أبو نعيم في حلية الأولياء، وابن الجوزي في تلبيس إبليس، واللالكائي في شرح أصول أهل السنة الكرام أنه قال أيضا اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وثبت في كتاب ذم البدع والنهي عنها لابن رباح، والآثر نقله الإمام أبو شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، ونقله الإمام الشاطبي في الاعتصام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وثبت عن حبر الأمة وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في سنن الدارمي، وذم البدع لابن رباح. والحديث رواه الإمام الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه أن رجلا قال له أوصني، قال نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وثبت عن أمين سر هذه الأمة حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وأثره رواه الإمام البخاري في صحيحه وأبو نعيم في الحلية، ورواه ابن رباح في كتاب ذم البدع، ورواه الإمام اللالكائي في شرح أصول أهل السنة، ورواه عبد الله ولد الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم بصفة المبنية للمعلوم. إن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، ونلتم عند الله منزلة عالية. وبصيغة المبني للمجهول استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي ممن قبلكم وكانوا على الهدى التام، فلا داعي لتغيير ما كان عليه السلف الكرام، اقتدوا بآثارهم فهم أسبق إلى كل خير ممن جاء بعدهم. استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. إخوتي الكرام، والآثار في ذلك كثيرة عن سلفنا الكرام، منها أيضا ما ثبت كما قلت عن سيد المسلمين في زمان سفيان الثوري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أنه كان يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وسفيان الثوري هو سيد المسلمين في زمانه، توفي سنة 61، حديثه مخرج في كتب الستة رضي الله عنه وعن أئمتنا أجمعين. وهذا الأثر عنه يرويه الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس، والإمام اللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ثم علل ذلك عليه رحمة الله فقال المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن المبتدع يزعم أنه على هدى وأنه يعبد مولاه وهو في واقع الأمر يعبد هواه، ولذلك يؤثر الشيطان إيقاع الناس في البدعة على إيقاعهم في المعصية. فالبدعة معصية، لكن المبتدع يظن أنه طائع لربه وهو يعبد الشيطان. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ها هكذا كما قلت إخوتي الكرام، تتابعت النصوص عن سلفنا الكرام في التحذير من البدع. وهذا العبد الصالح أيوب السختياني وقد توفي سنة 31 للهجرة، وحديثه مخرج في الكتب الستة، وهو من شيوخ أهل السنة الكبار عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. يقول: ما ازداد عبد في البدعة اجتهادا إلا ازداد من الله سعادة. وهذا الأثر يرويه الإمام ابن الجوزي أيضا عنه، وأكد ابن رباح في كتاب ذم البدع: ما ازداد عبد في البدعة اجتهادا يعبد الله على رأيه على هواه إلا ازداد من الله اجتهادا. ولذلك من حفظ من البدعة فليحمد الله. وكان سيد المسلمين في زمانه الإمام في التفسير وفي الفقه وفي الزهد والورع والعبادة أبو الحجاج مجاهد بن جبر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقد توفي سنة 234 للهجرة، وحديثه في الكتب الستة. كان يقول: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أو حفظني من الأهواء والأوهام. لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أو حفظني من الأهواء والأوهام. نعم أخوتي الكرام، إن نعمة الإسلام عظيمة، وإن نعمة اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام عظيمة عظيمة. فإذا دخل الإنسان دائرة الإسلام ثم اتبع هواه وعبد الله كما يريد هو لا كما يريد ربه، لا يزداد من الله إلا بعدا. ولذلك روى الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس في مقدمة كتابه بسنده إلى سيد المسلمين في زمانه الإمام الأوزاعي أبي عمرو عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وحديثه مخرج في الكتب الستة أيضا، وقد توفي سنة 57 أنه قال: رأيت رب العزة في المنام فقال لي: يا أبا عمرو، أنت الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قلت: بفضلك يا رب. ثم قلت: رب أنثني على الإسلام. قال: يا أبا عمرو قل وعلى السنة، يا أبا عمرو قل وعلى السنة، رب أنثني على الإسلام قل وعلى السنة. إخوة الكرام، ورؤية ذي الجلال والإكرام في المنام واقعة مشروعة جائزة لاتفاق أهل السنة الكرام، كما قرر ذلك شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث صفحة 90 و300، وأن كل واحد إن رأى ربه في منامه يراه على حسب إيمانه. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الجزء 12 87 إجماع أهل السنة على جواز رؤية الله في المنام. وهذا العبد الصالح شيخ الإسلام عندما رأى رب العزة في المنام وقال له: أنت الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بفضلك يا رب. ثم قال: رب أنثني على الإسلام. قال: قل وعلى السنة. نسأل الله أن يشرح صدورنا للإسلام، وأن يوفقنا لاتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يمن علينا برؤية نور وجهه الكريم في غرف الجنان، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الكرام، إن المسلك الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وسار عليه سلفنا الكرام تغير فيما جاء بعد ذلك الوقت من أزمان. ولما آل الأمر إلى زمن الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا وكثرت البدع والحوادث، كان يقول كما نقل عنه ذلك تلميذه الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صفحة 13 و100، يقول إمام أهل السنة والجماعة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: إذا رأيتم شيئا مستويا فتعجبوا، إذا رأيتم شيئا مستقيما فتعجبوا. تكدرت الأحوال بعد ذلك، وانحرف الناس عن سنة الهدى وتبعوا البدع والردى، وصار ما عليه الناس أهواء وبدع، والسنة قليلة غريبة بين الناس. فإذا رأيتم شيئا مستقيما فتعجبوا، إذا رأيتم شيئا مستويا فتعجبوا. وكان أئمتنا الكرام رحمة الله عليهم أجمعين يوصون بالعطف على أهل السنة في كل وقت، فهم حقيقة غرباء بين الناس. يقول سفيان الثوري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا سلفي قديس الدين وكتاب شرح أصول أهل السنة للإمام اللالكائي يقول: استوصوا بأهل السنة خيرا، ساعدوهم وأعينوهم فإنهم غرباء. استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. نعم إنهم غرباء، والذي يتبع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في العصور المتأخرة غريب، لأن الناس أحدثوا ما أحدثوا من البدع والضلالات. وكان العبد الصالح يونس بن عبيد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقول: وقد توفي سنة 39 للهجرة، وحديثه في الكتب الستة، وكان الناس في زمانه إذا توسلوا إلى الله جل وعلا يتوسلون بربوبيته ليونس بن عبيد، فيقولون: يا رب يونس فرج عنا، يا رب يونس أغثنا، يا رب يونس انصرنا. هذا العبد الصالح يونس بن عبيد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا قال مرة لأصحابه: أتدرون من الغريب؟ قالوا: ومن أيها الإمام؟ قال: الغريب من إذا عرف السنة فعرفها. ثم قال: أتدرون من الأغرب؟ الغريب إذا عرفته السنة يعرفها، لا ينكرها ولا يردها ولا يجحدها ولا يجادل في ردها. الغريب من إذا عرف السنة عرفها. نعم، وهذا الوصف لعلك لا تجده في هذه الأيام واحد من ألف إن لم يكن من 100,000. إذا ذكرت له السنة ينكس رأسه ويقول سمعا وطاعة: هذا غريب. وأكثر الناس يستبطون ويكثرون اللغط عندما تعرض سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الغريب، فمن الأغرب؟ قال: الأغرب هو معرف السنة والداعي إليها. الغريب والأغرب، تعرفون من الغريب؟ الغريب من إذا عرف السنة عرفها. هذا غريب نادر، إنسان ملفت، وإذا عرضت عليه ما ثبت في شرع الله المطهر وقرره أئمتنا البررة يسلم له ولا يعتذر. هذا غريب. والأغرب منه والذي يدعو إلى اتباع السنة. ولذلك قال العبد الصالح إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الحربي، وقد توفي سنة 85 للهجرة، انظروا ترجمته الطيبة في طبقات الحنابلة لأبي يعلى في الجزء الأول صفحة 89 فما بعد، وهذه الصفة في هذا المكان، وترجمه الإمام الذهبي في السير في الجزء 13 صفحة 63 فما بعد، وهذه الصفة في هذا المكان صفحة 63 من ترجمته. قال مرة لأصحابه: من الغريب؟ فقال بعضهم: الغريب هو من نأى عن وطنه. فقال: ما قلتم شيئا. ثم قال: من الغريب؟ قالوا: الغريب من فارق أصحابه وأحبابه وابتعد عنهم. قال: ما قلتم شيئا. قالوا: فمن الغريب أبا إسحاق؟ قال: الغريب إنسان صالح كان بين قوم صالحين، إن أمر بالمعروف أعانه، وإن نهى عن المنكر آذوه، وإذا احتاج إلى سبب ساعدوه ومانوه، ثم ماتوا وتركوه. بقي بمفرده، هذا هو الغريب. ذهب الذين يعاشوا في أكلافهم، وبقي الذين حياتهم لا تنفع. هذا هو الغريب. وأبو إسحاق الحربي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا صاحب كتاب الغريب في الحديث. الإمام المتواضع العابد القانت لما قال له بعض تلاميذه، بلغه عن بعض تلاميذه أنهم يفضلونه على الإمام أحمد، دعاه وقال: تفضلونني على من لا أشبهه؟ والله لا أحدثكم بعد ذلك فلا تعودوا إليه. انظر لهذا الإنصاف وهذه الديانة، تفضلونني على الإمام أحمد ولا أشبهه، أي تبين بينه شبه، وهو النجم العالي ونحن في السافل رضي الله عنهم أجمعين، ثم أنتم تفضلونني عليه، والله لا أحدثكم أبدا. ولما دخل على القاضي الصالح إسماعيل قام محمد بن يوسف أحد القضاة فأخذ حذاء أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي ومسحه وهو القاضي في زمانه، فقال له أعزك الله في الدنيا والآخرة. فلما مات محمد بن يوسف القاضي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو غير أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رضوان الله عليهم أجمعين، رؤية النوم بعد موته وهو في حالة حسنة، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال أعزني الله في الدنيا والآخرة بدعوة الشيخ الصالح أبي إسحاق، أعزك الله في الدنيا والآخرة. هذا هو الغريب الذي كان بين قوم صالحين يساعدوه على الأمر بالمعروف ويؤازروه على النهي عن المنكر ويساعدوه في أمور الحياة، ثم فارقوه وبقي بمفرده. حقيقة هذا هو الغريب. إخوة الكرام، أئمتنا تتابعوا على هذا القول الذي يبينون فيه أن المتمسك بالسنة غريب الغريب. يقول أبو بكر بن عياش وأثاره مرويا في تلبيس إبليس الإمام ابن الجوزي في شرح أصول أهل السنة للإمام اللالكائي، أبو بكر ابن أبي عياش وقد توفي سنة 94 للهجرة وحديثه في الكتب الستة من الأئمة الصالحين الربانيين، كان يقول أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين سائر أهل الأديان، أي هؤلاء الغرباء. كما أن المسلم غريب عند اليهود والنصارى، السني غريب عند أهل الإسلام، أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام عند سائر أهل الأديان. إخوة الكرام، هذه البدعة ينبغي أن نحذرها، وغربة الدنيا أيسر من عذاب الآخرة. وقد خشم علينا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقع في الشبهات وهي البدع والأهواء الرديئة، كما خشي علينا أن نرتع في الشهوات، والشيطان يقول ويجول ويقبل ويدبر ويسر على القلوب في كل وقت ليوقعها في شهوة أو في شبهة، وهما منبع كل آفة. ثبت في مسند الإمام أحمد ومسند البزار، والحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة في الصغير والأوسط والكبير بإسناد الحديث الصحيح، من رواية أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في البطون والفروج ومضلات الهوى، وهي الشبه والبدع، شهوة وشبهة. إخوة الكرام، وهذا التغير الذي طرأ كما قلت على هذه الأمة والبدع التي انتشرت فيها، سأفصل الكلام في إشارة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ما سيقع في هذه الأمة من تغير، وأبين أقوال الصحابة الكرام وأقوال السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين في الموعظة الآتية إن شاء الله، قبل أن ننتقل إلى المبحث الثالث في أقسام البدعة بعون الله. إخوة الكرام، لكنني أريد أن أقول مهما انتشرت البدع وعمت المخترعات والحوادث والأهواء، فلم تخلو الأرض من طائفة على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله. نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر في أحاديثه الكثيرة الصحيحة الوثيرة، منها حديث أذكره وأختم به هذه الموعظة، رواه الإمام الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه، والحديث رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان، والإمام الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وجميع رجال الإسلام ثقات أثبات، وليس فيهم إلا أبا بشر الراوي عن أبي وائل وهو الراوي عن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اجمعين. وابوائه وصاحب عبد الله بن مسعود وروى عنه ابو بشر ولا يعرف لانه لم يروي عنه الا راوي واحد. والحديث معناه صحيح ثابت ولفظه من روايه ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل طيبا حلالا من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. يأكل الحلال ويعبد الله على حسب شريعة نبينا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويأمن الناس بوائقه ووائله وشروره وفتنه دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كثير فينا. كل الصحابة على هذا الوصف، يأكلون الحلال ويبتعدون عن الحرام، يعملون بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ويعبدون الله على حسب شريعته ولا يؤذون عباد الله. من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، هذا كثير فينا. وقال عليه الصلاة والسلام: وسيكون في قرون بعد، وسيكون في قرون بعد هذا الوصف أناس يأكلون الحلال، يعملون بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، يحسنون إلى عباد الله ولا يؤذونهم. نسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أحب خلقك إليك ومن المقربين لديك، وإذا أردت فتنة لعبادك فاقلبنا إليك غير مفتونين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من المحبوبين عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أحب خلقك إليك ومن المقربين لديك. اللهم اجعل حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا، وأحب إلينا من الماء البارد في اليوم القائم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أهلك أعداء أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا